بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علم عباده أن يقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال ما نحل والد ولده أفضل من خلق حسن. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الموضوع الذي نتحدث عنه هذه الليلة موضوع حميم، موضوع ذو صلة بأخص ما يتعلق به الإنسان، وهو ابنه وابنته اللذان هما امتداد عمره. فإن اهتمام الإنسان بذريته وولده من بنين وبنات لا يعادله شيء، وفرح الإنسان بصلاح أبنائه وبناته لا يعدله فرح، كما أن حزنه وانقباضه من أن يعتري هؤلاء الذرية نوع انحراف أو عقوق أيضا لا يعدله شيء من حزن. حتى قال بعضهم نعم الإله على العباد عظيمة وأجلهن نجابة الأبناء. وإن كنا نعتقد أن أعظم نعم الرب على العبد هي منة الإيمان ونعمة الإيمان، لكن هذا يكشف عن عظيم تأثر الإنسان بحال أولاده. كثير من الآباء، كثير من الأمهات يشتكون من أبنائهم وبناتهم، لا سيما إذا كانوا في مرحلة المراهقة، ويجدون عناء في تربيتهم، ويكاد كل يوم يمر يشهد مواقف من الملاسنات والمشادات والمغاضبات، وقد ينتهي بأن يخرج هذا الابن ويضرب بالباب ويذهب إلى حيث لا يعلم الأبوان، أو أن الابنة تقفل على نفسها باب غرفتها وتنكفئ على ذاتها. وكثير وبعض الأسر تكون أسراً سعيدة هانئة مطمئنة بين ذويها وأبنائها وبناتها وآبائها وأمهاتها من العلاقة الحميمة الشفيفة ما يتمناه كل إنسان. أيها الإخوة الكرام، لو ذهبنا نبحث ونتلمس الطريق هذا ونقول ما الطريق، ما هي التوجيهات التي تقودنا بإذن الله تعالى إلى صلاح أبنائنا وبناتنا حتى يكونوا قرة عين، كما دعا المؤمنون ربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى يكون الابن والبنت قرة عين لأبويهما؟ لا شك أن ثم دراسات نفسية وسلوكية وكتب مصنفة وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى خلد في الذكر المحفوظ مواعظ تربوية ووصايا أبوية صدرت من مرب حكيم وناصح أمين وأب شفيق، هي عبارة عن جوامع كلم وفصوص حكم تغني عن كثير من النظريات والدراسات، وتختصر الجهود والأوقات بأبلغ عبارة وأوضح إشارة، كيف لا وقد أوتي قائلها الحكمة. من هو؟ إنه لقمان الذي وصفه الله بذلك فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنا لفي زمن أيها الإخوة يحتفي كثير من الباحثين والدارسين في مجال التربية فبقول فلان وعلان من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون من أصحاب الدراسات النفسية والمسلكية، لكنهم للأسف لا يرفعون رأسا بقواعد التربية الإيمانية التي بثها الله تعالى في كتابه. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأجراها على ألسنة رسله وصالح خلقه. لا أقول ذلك غمطا للتجارب الإنسانية من الدراسات ونحوها في علم التربية والسلوك، ولكن أسا وأسفا على أقوام لم ينتفعوا بالقرآن العظيم ولم يهتدوا بهدى الله الذي ضمنه الله تعالى كتابه ودعا عباده إلى اتخاذه منهجا أصيلا ومرجعا تعرض عليه الأفكار والنظريات. لقد عالجت سبع آيات فقط في كتاب الله عز وجل موقفا تربويا نحتاج إليه نحن معاشر الآباء والأمهات والمربون والمعلمون لمرحلة حساسة من عمر الناشئ، وهي مرحلة المراهقة. ووصفت أركان العملية التربوية، لأن التربية لا بد فيها من مرب وهدف وأسلوب حتى يتم التعامل مع هذا المتربي. وما كان القرآن العظيم الذي فيه الهدى والبيان والشفاء ليغفل جانب التربية، فكما أن الله سبحانه وتعالى أودع كتابه أحكام الشريعة والحدود والأخلاق والآداب، وكما أنه سبحانه أودع كتابه آداب المرأة المسلمة في معرض وصايا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فقد أودع كتابه أسس التربية الإيمانية التي ينبغي للآباء أن يربوا بها أبناءهم، وذلك ما جاء في سورة لقمان من مواعظ تربوية وعظ بها لقمان الحكيم ابنه. ولذلك أيها الإخوة، أول وقفة نقفها حتى تكون التربية صحيحة أن نقف عند المربي نفسه. كثير من الآباء والأمهات ينحي باللائمة على أولاده من بنين وبنات، ولكنه لا يحاول أن يفكر هو في نفسه وهل قام بالدور المطلوب كما ينبغي أم لا. إن من شروط التربية أن يكون المربي حكيما، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلا بد أن يكون المربي حكيما، والحكمة وضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ليست الحكمة بالعنف ولا بالشدة ولا بالغلظة، كما أن الحكمة ليست بالتساهل والتفريط وإلقاء الحبل على الغارب. لا، الحكمة تقوم على ساقين، أحدهما العلم والثاني الرفق، هكذا تكون الحكمة. فلا بد في التربية من هذين الأمرين، من العلم ومن الرفق، لأن من الناس من يكون رفيقا هينا لينا لكن لا علم عنده، لا يعرف حدود الله ولا يعرف مقاصد التربية، ويكون رفيقا فيغلب على أمره ويضيع ابنه بين يديه أو ابنته. ومن الناس من يكون عالما بصيرا عنده معرفة وإلمام بالحلال والحرام والحسن والقبيح، لكنه يكون فظا غليظا عنيفا فلا يحصل مقصوده وينفر من بين يديه. إذن أول وقبل أن نبتدئ بالخطاب الموجه لهؤلاء الفتيان والفتيات، أخاطبك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم بأن يتحلى كل منكما بالحكمة التي تحلى بها لقمان رحمه الله ورضي عنه. فالمربي الحكيم هو الذي يجمع بين العلم والفهم ويتبع ذلك بالعمل وحسن التصرف وحسن التأتي، ليكون قدوة صالحة للمتربي. ولأجل ذلك نجد أن لقمان رحمه الله، ولقمان يعني بهذه المناسبة قد اختلف العلماء هل كان نبيا أم كان عبدا صالحا من غير نبوة، وأكثر المفسرين على أنه كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا، وإنما يروى كونه نبيا عن عكرمة رحمه الله، فقد روي عنه أنه قال: كان لقمان نبيا، إلا أن السند المروي عن عكرمة هذا فيه راو ضعيف وهو جابر بن زيد الجعفي، فالأقرب أن لقمان رحمه الله كان عبدا صالحا أوتي الحكمة من غير نبوة. ونلمس هذه الحكمة في لقمان رحمه الله بأسلوبه، فإننا نجد في أسلوب هذا المربي أسلوب التودد. ألم تروا أنه يكثر من قول: يا بني؟ من أسلوب التربية أن يقول الأب لابنه يا ولدي يا بني أصلحك الله ونحو ذلك من العبارات التي تشيع بينه وبين ابنه جو المودة وتفتح الخط بينهما، خلافا لبعض الآباء الذي ينظر إلى ابنه شزرا وينتقي أعنف العبارات وأغلظها فيقذفها عليه، فحينئذ يعني يصاب الابن أو البنت في نوع من التكلس والإقفال فلا يتلقى من أبيه أو أمه شيئا. أيضا من مظاهر الحكمة التي نجدها عند لقمان أسلوب التدليل والتعليل، هو إذا طلب شيئا أتبعه بالدليل وبالتعليل العقلي المناسب. تأملوا في قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن لكي تطلب أمرا ما من ابنك أو ابنتك فعليك أن تأتي بما يجعله يفهم سبب هذا الطلب، ولا يكفي أن تقول له جاك العلم خذ العلم علمتك، هذا ما يكفي، لأنه ربما يقبل على مضض وينفذ على كراه. لكن إذا قلت افعل كذا لأني رأيت كذا وبدالي أن الأمر كذا وكذا وهذا أحسن وكذا، وأتحت له يعني نافذة أو فتحت له نافذة للحوار والأخذ والعطاء، كان أدعى أن يقتنع بما طلبت منه. أيضا نجد أن في أسلوب هذا المربي الحكيم أنه يرسم الأشياء السيئة بصورة منفرة حتى يبغضها المتربي، حتى يبغضها المتربي. تأملوا في قوله رحمه الله لابنه ولا تصعر خدك للناس، ساقها له بأسلوب يجعله ينفر من الخيلاء والكبر، لأن الذي يصعر خده للناس ويشيح بوجهه عنهم كالإبل كالناقة التي أصابها داء الصعر يعني فصارت رقابها مائلة، فهذا نوع من التمثيل من هذه الأشياء. أيضا تأمل في قوله واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فهو من حكمته وحسن تأثيه وقدرته على الإقناع ينفره من العادات السيئة من رفع الصوت بلا داعي ونحو ذلك. إذن هذه همسة في أذان الآباء والأمهات والإخوة الكبار والأخوات والمعلمون والمعلمات والمعلمين والمعلمات أن يتحلوا بالحكمة في التربية وبالرفق، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أما هذا الفتى الذي يعني وجهت إليه هذه المواعظ الأبوية القيمة، فالذي يظهر والله أعلم أنه كان قد رحل من سن الطفولة وانتقل إلى سن المراهقة، بمعنى أنه فتى ناهز الاحتلام وصار يفهم المعاني، إذ لو أنه كان طفلا صغيرا يعني دون البلوغ ما فهم كثيرا من هذه الجمل، لأنه من المعلوم أن الطفل في المرحلة في الابتدائية إلى سن 12 لا يفهم إلا الأشياء المحسوسة، يفهم أن هذه طاولة وهذا حائط وهذا مسجد، يفهم الأشياء المحسوسة، لكن حينما تقول له مثلا قوة عزة أدب لا يفهم المعاني وإنما يفهم الأعيان والأجسام. فوصايا لقمان لابنه تدل على أن هذا الفتى قد ترحل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، وهذه المرحلة مرحلة المراهقة هي من أشد مراحل العمر حساسية، لأن الطفل إلى سن 12 كما يقول العامة من فوقها اليد يعني بالمطوعة كما يقال، يعني يؤمر وينهى ويستجيب ويخوف يعني يقبل ويرغب فيقبل وهكذا. لكن إذا ناهز الاحتلام وبلغ سن المراهقة نشأ عنده من التغيرات الجسمانية والتغيرات العقلية الذهنية والتغيرات الاجتماعية والتغيرات العاطفية أشياء متسارعة تجعل منه خلقا جديدا. فإذا كان الأب لم يشعر بهذه النقلة والأم لم تشعر بهذه النقلة في حياة ابنتها وظل يعاملان هذا الابن وهذه البنت كما يعاملان الأطفال الصغار، وقع التصادم ووقع يعني الاحتكاك المذموم بين المربي والمتربي. أما إذا أدرك الأبوان طبيعة هذه المرحلة وأنه تخطى مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وصار يفكر بطريقة أخرى وصار له طموحات أخرى ورغبات ونزعات مختلفة فإنهما يحسنان التعامل معه. لننظر أيها الإخوة الكرام في هذه المواعظ التي وجهها لقمان لابنه. أول موعظة بدأ بها لقمان هي الأهم والأكبر وهي الأساس وهي القاعدة التي ينبني عليها كل شيء. أتدرون ما هي؟ إنها التوحيد. وقد يقول قال ما شأن المراهق والتوحيد؟ التوحيد لماذا نتحدث معه في الأمور العقدية؟ هو بعد لا يحسن هذا. هذا غلط، بل بالعكس هذا أوانه. يقول الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن أعظم قضية ينبغي أن يربى عليها هذا الناشئ هذا المراهق هو أن يملأ قلبه بتوحيد الله عز وجل، بمحبة الله، بخوفه، برجاء، بالتوكل عليه، بحسن الظن به. هذا أمر مهم. كثير من الأباء والأمهات يغفلون هذا، يقولون كثر خيره ما المدارس يقومون باللازم. أبدا هذا غير كاف. بين الأب والابن والأم والبنت، بين الأبوين وأولادهما من الصلة الشفيفة ما لا يمكن أن تغطيه المدرسة. المدرس نعم يقوم بدور كبير، لكنه يفتح باب الفصل على 30 طالبا أو يزيدون أو ينقصون، فلا يتمكن من التعامل المباشر الدقيق معه. أما الأب والأم فإن أبناءهما وبناتهما وبناتهما ينمون أمام ناظريه. فلا بد أيها الآباء ويا أيتها الأمهات من التركيز على جانب التوحيد، بأن يغرس في قلب الناشئ محبة الله عز وجل وخوف الله عز وجل ورجاء الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. وإن كان هذا المشروع ينبغي أن يبدأ قبل ذلك حتى من سن الطفولة المبكرة، لكنه في هذا الوقت يحظى بفهم أكثر. وعلى الأبوين أن ينوع أساليبهما في بناء هذه العقيدة في قلوب أبنائهما وبناتهما، تارة بالكلام المباشر وتارة بذكر قصص الأنبياء والمواقف وتارة بذكر قصص الحياة الواقعية. فكثيرا ما نتحدث في بيوتنا عن أحداث جرت، عن حوادث، عن موت، عن ولادة، ولا تحظى من الآباء والأمهات بالتعليق المناسب. على الآباء والأمهات أن يعتنوا بهذه الأشياء. حينما ينزل المطر، حينما يسمع الرعد، حينما يبرق البرق، يجب أن يكون للأبوين تعليق على مثل هذه الأحداث الكونية. حينما تخرج الأسرة إلى البرية وتنظر في هذا في هذه الساحل في ساح من خلق الله، أين الأبوان اللذان ينبهان على بديع صنع الله عز وجل وحسن خلقه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداث هو الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كأن هذه النبات الجميل الذي يخرج في الربيع كأنما هو يقول لا إله إلا الله. يقول ابن المعتز وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يجب أيها الإخوة الكرام أيها الآباء الفضلاء أن نربي أبناءنا وأن نلفت انتباههم إلى بديع صنع الله. حينما يحصل في البيت ولادة يجب على الأب على الأم أن يلفت انتباه ابنهما وابنتهما إلى هذا الأمر. كيف هذا خرج؟ هذا المخلوق خرج بعد أن لم يكن شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. دائما يكون حظنا النظرة السطحية، نخرج إلى البرية والنزهات فنقول والله شفنا ربيع وشفنا داء ولقينا فقع ولقينا كذا، وصف ظاهري فقط. ومثلا يؤتى بالمولود فيضحك له وغير ذلك. أين العبارات التي تزرع العقيدة وتزرع تعظيم الرب وتزرع خشيته في النفوس؟ ثقوا تمام الثقة معشر المؤمنين والمؤمنات، إن كان ثم من يحضرنا من الأخوات، ثقوا تماما أن الناشئ في هذا السن يحس بشوق عظيم وعاطفة جياشة تجاه ربه عز وجل، يحس بفاقة يريد أن تملى، يريد أن تلبى، يحس بحاجة فطرية، لأن الله عز وجل فطر الناس جميعا على عبادته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا وفق الناشئ لأب مرب حتى وإن كان عاميا، مو ضروري أنه يحمل شهادة، بعض العوام أفقه من بعض المتعلمين، بعض الشيوخ والعجائز عندهم من الحكمة والعلم والتوفيق والتربية ما ليس عند كثير من حملة الشهادات، ما هو بالضرورة أن الشهادة هي التي، يعني بعض الناس يقول والله فلان ما يلام أبوه ما هو متعلم ما عنده الشهادة، لا، ليست العبرة بالشهادات. كم من أم أمية وأب لا يحسن القراءة والكتابة خرج رجالا وخرج بنات صالحات قانتات حافظات للغيب، العبرة بهذه النية الصالحة التي تكون في القلب. إذن هذه أعظم وصية، وهو أن يربى الناشئ في هذا السن على تعظيم الله ومحبته والتعلق به، وأن يترجم ذلك بصورة عمل صالح ويجد من أبويه القدوة الحسنة. الوقفة الثانية بر الوالدين، فقد سنى بها لقمان في وصاياه، فقد قال الله عز وجل إثر هذه الآية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن المراهق أيها الإخوة لا يدرك بشكل جيد في هذه المرحلة، في مرحلة المراهقة، قضية الحقوق والواجبات، ولا يحسن ترتيب الأولويات، فيطيش ميزانه ويجترح العقوق والسيئات، فكان من الضروري أن يبصر بالآداب الشرعية والقواعد المرعية والحقوق الاجتماعية، وأجلها بعد حق الله عز وجل حق الوالدين. ليس كثيرا أيها الأب ويا أيتها الأم أن تجلس لابنك وإلى ابنتك وتنبههما على حق الوالدين، أخبرهما بأن حق الوالدين عظيم وأن حقهما يأتي بعد حق الله عز وجل، هو بحاجة إلى أن يسمع هذا الكلام. لا تقل لا أنا أطلب شيء لنفسي، أنت في الحقيقة تطلب حقا مشروعا لك وتؤدي واجبا عليك، لأن ابنك لا بد أن يفقه هذا جيدا. لماذا تظهر مظاهر العقوق؟ لماذا نسمع بكثير من الممارسات التي تقشعر منها الأبدان؟ أبناء وبنات يرفعون أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم، أبناء وبنات بعضهم يمد يده على أبويه، وبعضهم يهزأ به في المجالس ويقول جاء الشايب راحت العجوز إلى آخره بهذه الجفوة. أين هذا؟ أين هذا من أويس القرني رحمه الله، الذي ما منعه من أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بره بأمه، فقد كان يخدمها ويحوطها حتى أنه يعني فوت على نفسه فضل الصحبة، وكوفئ بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا به يفد عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس، ووصى عمر أن إذا لقيه أن يطلب منه الدعاء. أرأيتم بركة البر؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فينبغي أيها الإخوة الكرام أن يعلم الأبوان أولادهما من بنين وبنات هذه المنقبة العظيمة بر الوالدين، ويقدمان لها بذكر الأسباب، كما قال الله عز وجل حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وينبغي أن يفهم الأبناء والبنات أن البر دين وأن العقوق دين، وأن من بر والديه بره أولاده، وأن من عق والديه عقه أولاده، ولا بأس أن يستشهد الإنسان بالقضايا الواقعة. من طريف ما يذكر من القصص في هذا المقام، يقال أن رجلا كان عاقا لوالده لا يلقي له بالا ويستثقل وجوده، فكان أن أجلبت عليه أمه ذات يوم، وقد تكون القصة رمزية، أجلبت عليه زوجته ذات يوم وقالت هذا الأب الذي حيرنا ولم نتمكن من التنعم بالحياة ولا رغد الحياة بسببه، اذهب وألقه وأرمه وتخلص منه. فيقال أنه احتمل أباه وذهب به إلى مكان نائم وأراد أن يضعه ثم ينصرف عنه، كما كان فيما مضى البادية يرتحلون من موضع إلى موضع وينتقلون من مكان إلى مكان. فلما وضع أباه كان معه ما يشبه الخيشة، فوضعها على الأرض لأبيه ثم أجلسه عليها وانصرف. فلما ولى ناداه أبوه وقال يا فلان تعال، ثم قام ونزع هذه الخيشة من تحته وقال خذ، أنا حين رميت أبي لم أضع له فراشا عياذا بالله. يعني هذا ينم عن أن العقوق دين، كما أن البر دين. وقد رأينا ورأيت في أمهات أعيننا أناسا بر بهم أشد البر، وخدموا من أبنائهم وبناتهم أحسن خدمة، وقد كانوا يصنعون ذلك مع آبائهم وأمهاتهم. فلينتبه لهذا ولتنقل هذه المعلومة إلى الأبناء والبنات، إنه لمن دواعي الأسف أيها الإخوة أن نسمع يعني من صور العقوق ما تقشعر له الأبدان ويتعجب، كيف يتعجب الإنسان كيف يوجد هذا في بيوتات المسلمين، فإلى الله المشتكى. الوقفة الثالثة في مواعظ لقمان لابنه هي ما دل عليه قول الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، كما قال الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. إذن ينبغي أن يقال بلسان الحال ولسان المقال لهذا الناشئ اتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا بد أن يشعر الناشئ بالحاجة إلى الانتماء والانضمام إلى فئة ما يأوي إليها ويذب عنها ويتحمس لمقاصدها، فإنها حاجة فطرية. الناشئ معشر الإخوان بحاجة إلى رفقة، بحاجة إلى فئة. بعض الآباء يظن أن التربية والمرجلة أنه يأخذ ابنه المراهق رجله برجله، يقصد يذهب به إلى مجالس الرجال وينصرف ويذهب ولا يتيح له فرصة أن يجالس أمثاله وأقرانه. وهذا من وجه جيد، فيه نوع من يعني إكرامه ويعني رفع معنويته، لكن ثق تماما أنه بحاجة ماسة إلى مخالطة أترابه وأقرانه، لأنه لن يجد عندك وعند أصحابك الكبار والمسلمين ما يطلبه ويرجوه عند أصحابه، فإن كل إنسان يأنس بفئته وطبقته. وبالتالي فينبغي لك أيها الأب المربي أن تختار لابنك محضرا صالحا، وأن تنتقي له من البيئات النقية النظيفة ما يتنفس فيها تنفسا سليما نقيا غير مشوب. المجتمع كما لا يخفاكم يعج بأصناف البيئات، ثم شلل نسأل الله العافية ينتشر بينها الفحش والرذيلة، بل وربما تتعاطى المخدرات، وربما يقع بينهم من الانحرافات المسلكية والجنوحات يعني الجنائية، ما الله به عليم. إن واجبك أيها الأب ويا أيتها الأم حماية الذرية من هؤلاء، فهؤلاء أشد خطرا عليه من الأمراض الفتاكة. لا يجوز للأب، بعض الآباء يقول يعني بفهاهة يا أخي خلوا يأخذ راحته، خلوا يأخذ حريته. سبحان الله، إذا ما دورك أنت؟ دورك أن تجلب له الرز والخبز؟ يا سبحان الله، أرضيت لنفسك بهذا؟ إن لم تقم بتربيته وحمايته وأصلاحه فلست بأب في الواقع، وليست تلك بأم. الواجب معشر الإخوان أن يتوسط الإنسان، فإنه كما قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا يجوز أن يحجر الإنسان على أبنائه وبناته ويضيق عليهم الخناق حتى يحس أحدهم بأنه في قفص، وينتهز الفرصة لكي يطلق ساقيه للريح ويذهب مع من هب ودب ومشى ودرج لا يرد يد الأمس. كما لا يجوز أيضا أن يطلق الإنسان العناد لهؤلاء الفتيان والفتيات الذين لا تجربة عندهم في الحياة ويجعلهم يعني مسيبين. الواجب عليك أيها الأب ويا أيتها الأم أن تختار لأبنائك بيئة صالحة يجدون مطامحهم ويجدون أشواقهم ومباهجهم من خلالها. مثال ذلك أن تلحق ابنك بحلقة القرآن في الحي بحيث يجلس مع أقرانه وأسنانه ويتعلم كتاب الله بين أكناف المساجد، تحفهم الملائكة وتحفظه من التسكع في الطرقات ورفقة السوء. ثم مع هذه الرفقة الصالحة يكون علاقات تحت إشراف مربين ناصحين، ثم ما بين فينة وفينة ينطلقون مثلا في نزهات ورحلات وعمرة وحج وزيارة، هذا جو نقي يتربى من خلاله. أيضا أن تلحقه مثلا بجمعية مدرسية من جمعيات التوعية المدرسية بحيث يكون تحت إشراف مدرس ناصح مرب فاضل يوجهه مع من هم في مثل سنه ويتلقى منه التوجيهات الطيبة، هذا أيضا من تعويضه في هذا المجال. أيضا أن تعطيه أنت من الفسح وأن تجالسه وتخالطه وتصطحبه وغير ذلك، هذا أيضا مما يمنحه يعني الشعور بتلبية هذه الحاجة الفطرية. وقل مثل ذلك في المراكز الصيفية النافعة وغيرها. أما الوقفة الرابعة التي نبه عليها لقمان عليه السلام ووعظ بها ابنه فاستمعوا إليها، يقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لو أردنا أن نعنون لهذه الموعظة لقلنا تربية الناشئ على مراقبة الله. بعض الناس يقول: ما شأن الناشئ والمواعظ؟ الموعظة تكون للكبار الذين يقفون على شفير القبر، الموعظة لا تصلح للصغار. هذا غلط يا أخو، من أين تسللت هذه المعلومة؟ بل بالعكس، أولى الناس بالموعظة هم الشباب والناشئة، والدليل على ذلك فعل المربي الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مواعظه كانت موجهة للشباب. خذوا مثلا، قال لابن عباس، وكان يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ناهز الاحتلال الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. إذن هذه موعظة ليست موجهة لشيخ في خريف العمر، وإنما لفتى في ريعان الشباب في مقتبل العمر. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يده على منكبه وضبطها بعضهم بمنكبي كناية عن الاهتمام والتقدير، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. انظر موعظة، ومع ذلك هي موجهة لشاب من شبان الصحابة، فليست المواعظ للكبار كما يظن الناس. أيضا مثال ثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان فتى شابا، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا نرجع ونقول أيها الإخوان أن المواعظ أحوج الناس إليها هؤلاء الفتيان والفتيات المتفتحون على الدنيا، هم بحاجة إلى هذه المواعظ الرقيقة. فلذلك ينبغي أن يزرع في قلب الناشئ مراقبة الله عز وجل. ذلك أن من طبيعة الناشئ التقحم والطيش وعدم التحسب لعواقب الأمور مما قد يوقعه في أعمال وأقوال يشقى بأثارها، فكان من المبكر المهم أن يزرع المربي في نفسه شعورا داخليا بمراقبة الله وخشيته، يصاحبه في خلوته وجلوته وسره وعلانيته، يحجزه عما تمليه عليه طبيعة المرحلة من انتهاك الحقوق العامة والخاصة، سواء ما يتعلق بحق الله أو ما يتعلق بحقوق الناس. يعني مثلا ينبغي أن للوالدين أن يربيا أبناءهما وبناتهما على الحذر من الغيبة. كم من الآباء والأمهات يسمعون أبناءهم وبناتهم يهرفون بالناس ولا يبالون. ينبغي للأبوين أن ينبه ويوقف أبناءهم ويقول اتق الله يا بني، هذه غيبة، والغيبة أن تأكل كمن يأكل لحم أخيه ميتا. إذا قيل ذلك في سن مبكر نشأ عند الناشئ شعور بمراقبة الله والورع والتخوف من التخوف في أعراض المسلمين. كذلك لو هم الناشئ بأخذ ما ليس له واقتناص ما ليس من حقه، فكذلك فرصة أن يوعظ ويقال هذا حق لا يجوز تسأل عنه يوم القيامة، يذكر بالله عز وجل. مثلا حينما يرى الوالدان من ابنهما نوعا من التساهل بالوضوء، يذكراه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذا الجزء الذي لم يصبه الماء من عقبك يعذب بالنار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه. وهكذا وهكذا، يعني في هذا السن هذه المواعظ تحفر في قلب الناشئ وتستقر، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فلا بد من تربيته على مراقبة الله عز وجل. للأسف للأسف نسمع أحيانا من بعض أدعياء التربية من يقول يا أخي لا تقول لهم عيب ما عيب تعقدهم، هذا غلط، يعني يخطئ هذا. يا سبحان الله، إذن ما دور الأب؟ بالعكس يجب أن تبين الصح من الخطأ، يجب أن تبين الحق من الباطل. أما زعم هؤلاء المتحذلقين وقولهم لا لا تقول هذا عيب ولا ما عيب، ينشأ وهو جبان ومتخوف إلى غير ذلك من حذلقتهم الكلامية، هذا ليس قائما على أساس تربوي صحيح. بل قل بترفق هذا صحيح وهذا خطأ، وقل له إذا أحسن أحسنت وإذا أساء أسأت. بهذا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. أما أن يترك له الأمور ليكتشفها بعد حين وبعد أن تتغلغل في نفسه فهذا من أكبر الخطأ. مثال آخر، مثلا بعض الآباء والأمهات لا يبالون حينما يرون أبناءهم وبناتهم يدمنون النظر إلى التلفاز وينظرون بنهم إلى العورات والصور المحرمة حتى يصبح ذلك لهم عادة، حتى إنهم ربما اجتمعوا في المجلس الواحد ينظرون إلى ما حرم الله ويستمعون إلى ما حرم الله، ولا وكأن كل أحد يعني يغض الطرف عن الآخر. هذا خطأ أيها الإخوان، يجب علينا أن نصطبغ بصبغة الله. يقول الله عز وجل صبغة الله التي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. اعلموا رحمكم الله أن أهل الإسلام لهم صبغة خاصة في حياتهم الاجتماعية المسلكية، في تعاملاتهم الأخلاقية، في أدبياتهم، في فنونهم، في كل شيء. صبغنا الله عز وجل بصبغة لا يجوز أن نلطخها بالصبغات الوافدة من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. لا يجوز أن نجعل من أنفسنا حائط للصبغات المختلفة، تأتي هذه الفضائيات فتلطخ أفئدة أبنائنا وبناتنا بأنواع التأثيرات. حتى وجد من أبناء المسلمين من يعجبه أن يعلق الصليب، ويعجبه أن يتسمى بأسماء الكفرة، ويعجبه نمط حياتهم الذي تنقله وتتقيأه وسائل الإعلام عليهم صباح مساء. يظنون أن نمط الحياة الراقي والأعلى هو نمط الحياة الغربي بسبب هذه الآلة الإعلامية التي لا أقول تغسل أدمغتهم بل تلوث أدمغتهم صباح مساء. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، أين دوركم؟ لا يحل لكم أن تلقوا بأبنائكم وبناتكم لقما سائغة أمام هؤلاء الكفرة والفجرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يجب أن تحصنوهم، يجب أن تحفظوهم من موارد الردى. سمعت يعني من آباء وأمهات عبر الهاتف من يبكي دما لا دمعا، يجد أن ابنه من حين أن تخطى يعني سن معين يسافر إلى بعض البلاد الموبوءة يمنة ويسرة لا يستطيع أن يصنع شيء، يقول عجز عنه ماذا أملك؟ لماذا هذا الابن الذي يطير يمنة ويسرة إلى بلاد الخنا والفجور ويذهب أكرمكم الله المكان إلى البارات والحانات ودور العاهرات والمومسات، ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي أخرجه؟ أكونه يصلي في المساجد؟ حاشا وكلا. أكونه يسمع القرآن والأذان؟ حاشا وكلا. لكن لأن أبويه أهملاه في سن المراهقة وأخذ يمعن النظر في هذه الصور وهذه الأماكن ويرى أنها غاية ما يتمناه قلبه، حتى إذا شب عن الطوق وتمكن من أن يمد الخطى ضرب بباب البيت عرض الحائط ومضى في حال سبيله، وأبواه ينظران إليه وزهرة شبابه تحترق لا يملكان له شيئا، وذلك بسبب تفريطه. الوقفة الخامسة في مواعظ لقمان لابنه قوله يا بني أقم الصلاة، الله أكبر، يا بني أقم الصلاة، لم يقل صلي يا ولد، قال أقم الصلاة. فرق بين فعل الصلاة وإقام الصلاة. إقام الصلاة معناه أداؤها على سبيل الاستقامة، يعني أن يؤديها كما أراد الله عز وجل كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وسننها وخشوعها. يجب أن يربى الناشئ على صلاة الحقيقية، يجب أن يربى الناشئ أن يصف قدميه في محرابه ويصوب بصره إلى موضع سجوده ويقف بين يدي ربه خاشعا متبتلا. لماذا؟ الحاجة إلى العبادة، واحفظوا عني أيها الإخوة، الحاجة إلى العبادة حاجة فطرية، كل إنسان بحاجة إلى تلبية هذه الحاجة الفطرية وهي العبادة، لأنك خلقت عبدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أمر فطري، نحن مخلوقون لنكون عبادة، فلو عكسنا ذلك لا يمكن أن ننعم، لا يمكن أن نسعد، لأننا نخالف فطرتنا. فهذا الناشئ تتيقظ وتتنبه عنده في هذا السن هذه الفطرة. ولا يمكن أن تستقيم النفس الإنسانية بدون العبادة، ولا يمكن أن تكون سوية بفقدها. تأمل قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا، والضنك هو شدة الضيق، ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك كانت الصلاة أشبه بالإناء الواسع الذي ينغمس فيه هذا الناشئ ذو القلب المفعم بالمشاعر والتأثرات والانفعالات، حتى إذا منغمس فيه كأنما اغتسل وخرج خلقا جديدا. فالصلاة من أعظم صور العبادة التي تلبي هذه الحاجة بأذكارها وهيئاتها إذا هي أديت على وجه الاستقامة. وفي نفس الناشئ توق وظمأ لا يكفئه إلا أن يصف قدميه في محرابه ويصوب بصره إلى موضع سجوده وينادي ربه ويناجيه ويدعوه أقرب ما يكون إليه وهو ساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، رواه مسلم. الصلاة نور، نور بإذن الله تكشف هذه الظلمات. بعض الفتيان والفتيات يصابون بشيء من الانتكاسات النفسية، يعانون مما يسمى أحيانا بالاغتراب، الشعور بالاغتراب، النقمة، يعني البكاء، تجد أحدهم يغلق باب غرفته على نفسه ويبكي، فتاة يأتيها مثلا تشنجات، صراخ إلى آخره. ما السبب؟ فيه معادلة غير موزونة تحتاج إلى معادلة. من أعظم ما يسكب السكينة في القلب وينشر الطمأنينة ويفشيها في النفس الصلة بالله عز وجل التي أعظم صورها، أعظم صورها الصلاة. فينبغي العناية بالصلاة كما وجه لقمان لابنه وقال يا بني أقم الصلاة. نحن نلاحظ أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المربون، أيها المربيات، في هذه السنيات الأخيرة نلاحظ للأسف عزوفا عن الصلاة في أوساط الناشئة، تجد مجموعات شبابية يلبسون الكم القصير والسروال الذي إلى الركبة في أحسن الأحوال بقرب المساجد، لا يرفعون رأسا بالصلاة، يسمعون الأذان ولا يرون أنهم معنيون بهذا. لماذا؟ لأن المجتمع تخلى عن عنايته بأمن الصلاة. يخرج الأب ويترك أبناءه متبطحين بالبيت، لا يأمرهم بالصلاة، لا يرجع يجدهم على هذا الحال، لا يغضب لأنهم لم يصلوا، مع أنهم لو فرطوا في بعض خدماته وحقوقه لربما استشاط غضب. فلا بد أيها الإخوة الكرام من حملة صادقة لتعظيم شأن الصلاة، من حين ما يميز الناشئ بعد 7 سنين ينبغي أن يؤخذ إلى المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. رأيتم حتى الضرب وسيلة تربوية، خلافا لما يدعيه بعض أدعياء التربية يقول لا الضرب هذا ما يمكن، هذا منافي لأصول التربية الصحيحة. هذا خطأ، الذي يكون منافيا للتربية هو الضرب المبرح أو الضرب لغير حاجة أو الضرب على سبيل التشفي والنقمة، أما ضرب التربية فإنه نافع بإذن الله. ولهذا قال: أعظم مرب واضربوهم عليها 10. فينبغي للأباء أن يعتمدوا منهج تربية أبنائهم وبناتهم على الصلاة. للأسف أيها الإخوة نسمع من مهاتفات الناس فتيات تقول: بلغت، يعني بلغت سن المحيض ومر علي رمضان ورمضانين وثلاثة ولا صمت، ما تجد من يأمرها بالصيام، أو تكون عليها الدورة فلا تقضيها، ما عندها أحد يقول لها: يا بنية أبلغت. الشاب تجده نشأ وأدركه البلوغ وحصل معه احتلام ولا يجد أبا يخبره بأحكام البلوغ، وكأن هذا الإنسان حجر أو قطعة أثاث في البيت. ينبغي لك أيها الأب أن تدرك أن ابنك إذا بلغ سن البلوغ أن تثقفه ثقافة شرعية وأن تعلمه أحكام البلوغ وما يترتب عليه. واحد يقول مثلا: والله أنا قعدت 5 سنين ما أغتسل من الاحتلام، ما دريت، أحسبه بس يكفي الوضوء مثلا. هذا ينم في الحقيقة عن إهمال من الأبوين. إذن معشر الإخوان، لا بد من العناية في أمر العبادة التي رأسها وعمودها الصلاة. الوقفة 6 من مواعظ لقمان لابنه قوله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الله أكبر، هذا من العجب. بعض الناس يقولون: سبحان الله، وما شأن هؤلاء الصبيان أو الفتيان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة رفيعة ما تصلح إلا لرجال الهيئة ولطلبة العلم وللعلماء. إذن لماذا؟ هل كان عبثا أن يقول لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ أبدا. الحقيقة أن امتلاك روح المبادرة البناءة والشجاعة الأدبية وصف نادر في صفوف ناشئتنا وللأسف، لأسباب متعددة لعل من أهمها عدم الدربة والخوف من التبكيت. ويعتقد كثير من الناس أن مثل هذه المهمة تفتقر إلى أن يكون طاعنا في السن متضلعا في العلم، فيستنكرون صدورها من الشاب وربما سفهوه. للأسف في مجتمعنا مثلا لو يجي شاب في 15 ويأمر بالمعروف ربما نظر إليه نظرة معينة قال: يا شيخ صلح نفسك، هكذا يستهجن ويسفه وكأنه ارتكب خطأ. حتى صار كثير من الشبان يعرف أن هذا التصرف من أصحابه غلط لكن ما يقول شيء، يشوف أصحابه لا يصلون فلا يقول لهم صلوا، إما حياء وخجلا وإما لأنه يرى أنه هذا ليس من شأنه أو نحو ذلك. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نربي ناشئتنا على الإيجابية، على المبادرة، على أن يقولوا بملء أفواههم للشيء الحسن هذا حسن وللشيء الخطأ هذا خطأ. ليس المقصود هو أن يتحول الناشئ إلى سلطان يهز عصاه في وجوه الناس، لا، لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر نسبي، يعني الإنسان كل واحد منا ليس فقط الناشئة يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما يحسن، أما ما لا يحسن لا يعلم حكم الله فيه فلا يجوز أن يتدخل فيه بأمر أو نهي. لكن إذا علمت مسألة من مسائل الدين، إذا أتقنت حكما شرعيا فأمر به وانهى عن ضده. وأيضا يا إخواني ينبغي لنا معشر المربين والآباء أن نتفطن إلى أهمية تنمية روح الغيرة العامة والرغبة في الإصلاح والجرأة المؤدبة لدى الناشئ. لابد نعود أبناءنا على هذا حتى يكونوا مواطنين صالحين فعالين في المجتمع. لا ينبغي لنا أن نقول لأبنائنا إذا انتقدوا شيئا ما لك دخل، وش لفش للمشاكل، دعك منهم، ذنبه على جنبه. هذه العبارات غير صحيحة. بالعكس، إذا انتقد ظاهرة سيئة تقول صح والله كلامك محله، لعلك ترجع إليه وتخبر، أنصح جزاك الله خير. هذه التربية تجعل من الأفراد أفراد بادرين ناصحين يعطون، ليسوا منكفئين على أنفسهم فينشؤون وعندهم هذه الروح. تأملوا أنتم يا أخوان في المجتمع، لماذا يوجد جمعيات خيرية تطوعية فيها أناس صالحون تجد أنهم فرغين أوقاتهم مجانا لله، يأتي يخرج من عمله ودوامه الرسمي إلى الساعة 2 الظهر، ثم الساعة بعد صلاة العصر يذهب ليقوم بعمل خيري، إما في جمعية البر، إما في مركز توعية الجاليات، إما في مركز الدعوة، إما في كذا كذا وكذا. لماذا كان هؤلاء الناس نشأت عندهم هذه الحمية والغيرة والرغبة في الإصلاح، وآخرون ينامون ملء أعينهم ويأكلون ملء بطونهم ويضحكون ملء أشداقهم ولا يهمهم من أمر الناس شيئا؟ لماذا؟ التربية، التربية الذي يربى على الخير وحب البذل والعطاء، غير اللي يربى على الانكفاء والانقماع. فربي ولدك على شيء يحقق له محمدة في الدنيا وأجرا وفضلا في الآخرة. إذا جاء الأذان أخبروني. الوصية السابعة أو الموعظة السابعة التي وعظ بها لقمان ابنه قوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أولا تأملوا أنه أمره بالصبر بعد قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فأتبعه بقوله واصبر على ما أصابك. في هذا إشارة لطيفة إلى أن من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه عرضة أن يصيبه نوع من الأذى المعنوي أو الحسي، ولذلك هو يحتاج إلى الصبر. ولذلك قيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من 3 شروط: شرط قبله، وشرط معه، وشرط بعده. فأما الذي قبله فهو العلم، وأما الذي معه فهو الرفق، وأما الذي بعده فهو الصبر. لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجود هذه الشروط 3: شرط قبله وهو العلم، شرط معه وهو الرفق، شرط بعده وهو الصبر. فلهذا قال واصبر على ما أصابك. الصبر معشر المربين والمربيات من أمهات الأخلاق الإسلامية، من أمهات الأخلاق الإنسانية، ومن أجل الأخلاق الإسلامية، حتى إنه ورد ذكره في القرآن كثيرا في عشرات المرات ذكر الصبر، وهو من أعظم الأخلاق أجرا وأحمدها عاقبة في الدنيا والآخرة. وحقيقة الصبر التجلد وحبس النفس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذه حقيقة الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. ما أعطي ابن آدم، تأمل، ليس الأرصدة ولا العقارات ولا غيرها، ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. فلذلك ينبغي أن نعتني بتنمية جانب الصبر لدى أبنائنا وبناتنا. والصبر يا أخوان مثل سائر الأخلاق جزء منه طبيعي وجزء منه مكتسب كسائر الأخلاق. الأخلاق كل خلق من الأخلاق له جانب طبيعي خلقي، يعني يرجع للوراثة والجينات، وجزء مكتسب يحصل بالتأثر والاكتساب. فلذلك ينبغي أن نعتني تنمية هذا الخلق في نفوس أبنائنا وبناتنا، لأن الحياة تحتاج إلى صبر، الدين يحتاج إلى صبر، منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، ظروف الحياة ومصائب الحياة عافانا الله وإياكم تحتاج إلى صبر، الشهوات تحتاج إلى صبر عنها، الطاعات تحتاج إلى صبر عليها، لا بد للإنسان من الصبر. ثم في النهاية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا تلاحظون أيها الفضلاء أنه يغلب على حال ناشئتنا في السنوات الأخيرة ترف وهلع وجزع ونفاد صبر؟ ألا تلاحظون أن جيلكم يختلف عن جيل أبنائكم؟ وجود الترف وتوفر سبل المعيشة ورفاهية العيش أوجدت وللأسف نفسيات رخوة لا تتحمل، بمجرد أن يختلف على يعني الناشئ شيء من ما تعوده على طول يضج كما تضج النساء. فالذي ينبغي هو أن يعود الناشئ على الصبر، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا. وهذه الخشونة ليس المقصود منها أن يكون الإنسان جافيا أو أن يكون يلبس البالي من الثياب، لكن أن يكون قوي التحمل صبورا. عود نفسك وعود ابنك وابنتك على قدر من الصبر. الوصية الثامنة: التنفير من الكبر وازدراء الناس. نأخذها من قول لقمان رحمه الله: ولا تصعر خدك للناس. ترى يا أخوان الله سبحانه وتعالى ما خلد هذه المواعظ في شأن الأبناء إلا لعلمه سبحانه أن هذه النزعات نزعات موجودة في هذه الطبقة إلى آخر الساعة. الفتى الناشئ يعتريه أحيانا نوع من الزهو والغرور والعجب، يوراله بنفسه أكثر مما هو عليه، فيصير عنده نوع من الخفة ويعني ينظر للآخرين بربع عين. يجب أن يطامن هذا الشيء، ولهذا قال: ولا تصعر خدك للناس. هذه تتعلق بالصفات المسلكية التي تعتري الشباب خاصة أكثر من غيره، لأن الفتى يزهو بنفسه ويعجبه حاله فيأنف عن التبسط والاتضاع للخلق ويزدريه. ولذلك شبهه لقمان، شبه حاله بالصعر، وهو الذي كما أسلفت داء يأخذ الإبل في أعناقها أو في رؤوسها حتى تلفت أعناقها، كما قال عمرو بن حني التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقبل له من ميله فتقوم. فتصعير الخد هو أن يشيح بوجهه عن الناس ازدراء لهم. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى هذه الخصبة التي قد تعتري الناشئ من ابن أو بنت. والحقيقة أن السمع والبصر لا يخطئ عبارات وتصرفات تبدو من ناشئتنا تنم عن ازدراء بعض الناس، إما بسبب ألوانهم أو بسبب أعراقهم أو بسبب بلدانهم أو غير ذلك، بل إنه كثير. أضرب لكم مثلا، انظروا وللأسف إلى تعامل أبنائنا أحيانا مع إخواننا الوافدين من بلدان أخرى، يتعاملون معهم أحيانا بنوع من الفوقية والتعالي وينظرون إليهم نظرة دونية. لماذا؟ بأي حق؟ هم إخوانك، يكفي أنهم مسلمون، وحتى لو لم يكونوا مسلمين لا يسوغ لك ولا يحق لك أن تظلمهم ولا أن تزدريهم. فهذا في الحقيقة ينبغي التنبه له، وأن يربى الطفل يربى الناشئ على احترام الحقوق وعدم ازدراء الناس. رب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه هذه التربية حين قال أحد أصحابه لبلال: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن انظر ماذا كان من حال هذا الصحابي، وضع خده على الأرض وقال لبلاله: طأ طأ بقدمك. لماذا؟ لأنه أراد أن يخرج هذا الخلق الذميم وهذا الخلق من أخلاق الجاهلية من طبعه وينقي طبعه منه. فعلينا أيها الأخوة أن ننتبه لهذا في أبنائنا. أما الخصلة التاسعة فهي ذم الخيلاء والفخر الذي دل عليها قول لقمان رحمه الله لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. سبحان الله، ألا يعلم من خلق؟ أرأيتم أن الفتيان في سن المراهقة تعجبهم مشية التبختر والخيلاء؟ تجد يعني كثيرا من الفتيان أصلحهم الله ما بين 12 إلى 18 التي هي سن المراهقة، إذا قام يمشي له نفس فديه ويبرز صدره ويرى كأنه طاووس يمشي بين الناس، يمشي بتبختر وخيلاء. فلذلك نبه الله على هذا الانحراف المسلكي عندهم، فقال على لسان لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المعجب في نفسه، والفخور يعني الذي يفتخر على غيره، يعني كأن الخيلاء شعور داخلي والفخر استطالة على الغير. فعلى المربي أن يطامن من غلواء الناشئ ويرده إلى حال السواء، ويبصره بأن معيار الكرامة والفخار والتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى المربي أيضا من أب وأم أن يلحظ الحركات واللفتات التي تنم عن هذا الخلق، كالمشية الفاجرة المتجبرة التي تروق لبعض شبابنا أصلحهم الله، فيبين له قبحها عند الله وعند الناس وينقله إلى حال أرقى. ما ذلك الحال الأرقى؟ الوقار. وهذه هي الوقفة العاشرة، الوقار والسمت الحسن. من أين نأخذها من مواعظ لقمان؟ من قوله: واقصد في مشيك. واقصد في مشيك، أي بأن يمشي مشية مقتصدة، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط. لأن يا إخوانا المشية تدل على شخصية ماشيها. أنت أحيانا ترى بعض الناس يمشي فتقريبا تقرأ شخصيته من مشيته، تقول هذا إنسان ما شاء الله رزين، هذا إنسان واضح من مشيته أنه عاقل وأن تصرفاته موزونة. وتشوف إنسان من مشيته تشعر بأن فيه نوع خفة وطيش، وترى إنسان من مشيته تجد فيه نوع بلادة وبطء. فلذلك ينبغي أن يوجه الناشئ إلى السمت والوقار والدل الحسن. ثم أخيرا الوقفة الأخيرة الحادية عشرة في مواعظ لقمان لابنه قوله: واغضب من صوتك. فينبغي أن يربى الناشئ على اعتدال المنطق وأدب الحديث. وكثير من الناشئة لا يحسنون الكلام، تجده طالع صوته نازل، يتكلم عند من هو أكبر منه بصوت مرتفع، أو يستخدم تعبيرات لا تليق، أحيانا مع أبيه، أحيانا مع أخيه الذي يكبره، أحيانا مع أمه، مثلا بالضمائر المباشرة. أو فينبغي إذن أيها الإخوان أن يربي المربي ابنه أو ابنته على اعتدال المنطق، وأن يعلمه بأنه لو كان الفخار في رفع الأصوات لكان أولى الأشياء بالفخار الحمار، لأن الله تعالى يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيربى الناشئ على اعتدال المنطق بحيث لا يكون منخفضا لا يكاد يسمع، ولا يكون مرتفعا يلفت الانتباه، بل يكون كما قال الله: واغضض من صوتك. ونحن نلاحظ أن كثيرا من الفتيان والفتيات في هذا السن يميلون إلى رفع الأصوات، كما تلاحظون ذلك في المدارس والمجامع والأسواق. فينبغي أن يعود على أن يكون صوته معتدلا. أنا أنهيت ما بين يدي من هذه المواعظ، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وأن يهب لنا ذرية طيبة صالحة، وأن يصلح لنا ما أعطانا، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.